الجامع في كتاب الصوم باب ما جاء في الجنوب هذا هو ولا هذا هو باب ما جاء في الجنوب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث ابن هشام قال أخبرتني عائشة وأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. جنب من أهله معناه لم يكن من غير جماع، إنه كان من الجماع قطعا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليه الحلم لأن الحلم من الشيطان. وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم، ثم يغتسل يعني يدركه الفجر، وبعد الفجر بعد طلوع الفجر يغتسل ثم يصلي ويصوم. فمعناه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم ما دام حصل له هذا، فللمسلمين والمؤمنين لهم فيه قدوة صلى الله عليه وسلم جاز هذا، لأن الله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كذلك الجماع حكمه إلى آخر لحظة من قبل طلوع الفجر جاز له أن يكون مشغولا في هذا، فإذا خرج وقد دخل وقت الفجر فلا عليه إلا أن يغتسل ويصلي ويمضي في صومه. قال أبو عيسى حديث عائشة وأم سلمة وأم سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق يعني ابن راهويه. وقد قال قوم من التابعين إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح، دليل صحته واضح جدا أنه موافق للسنة، كذلك لم يطرأ عليه أي نسخ، لأن الترمذي رحمه الله يذكر من أصول الفقه دائما، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه ليس عليه نسخ، والمسألة على ما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا هو أصح الأقوال. نعم. يقول لا يعني هذه والله أعلم، لأنهم قالوا ربما لأن الجماع حصل ودخل في الصوم وهو جنب، والله أعلم، لكن الجنابة وهذا كون الإنسان مجنبا عامة الناس إذا كان في النهار أجنبا من غير جماع فلا يكون ناقضا لصومه، كذلك بقاء يعني دخوله في الفجر وهو جنب لا يكون بدرجة أولى والله أعلم. كذلك إذا احتلم الإنسان فجاز له أن يغتسل بعد الفجر ويمضي في صومه. نعم. قد قال قوم من التابعين إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم، وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي الناس أنه من أصبح جنبا فلا يصوم. نعم هذا صحه عنه، فلا يصوم ذلك اليوم، ثم رجع عن هذه الفتية لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب. نعم. ومن أصبح فلا يصوم له، يقول هذا أخرجه خلال الحديث السابق، وفيه أنه لما أخبر بقول زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال هن أعلم، أبو هريرة لما أخبر فقال هن أعلم، لا شك في أن هذه المسألة تختص الإنسان يصبح جنبا من أهله تختص بأهله، فهن عالم بالمسألة، فهذه أيضا فيها قواعد من القواعد الترجيحية للحديث، إذا كان الشخص مباشر للقضية فيكون إذا تضارب مع قول الآخرين قوله يكون أرجح. نعم. بيان ما جاء في إجابة الصائم الدعوة، المقصود الصائم الظاهر هنا إذا كان صوم فريضة أم صوم نفل، الظاهر المقصود منها إذا كان صائما متطوعا. قال حدثنا أزهر ابن مروان البصري الرقاشي وهو الرقاشي البصري صدوق أو ثقة قال حدثنا محمد بن السواء أيضا السدوسي العنبري ثقة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب هو السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب وإن كان صائما فليصلي يعني الدعاء. يبدو أن هذا ينسحب الحكم في هذا في الفريضة وفي النافلة حتى في صوم الفريضة. كيف يتصور هذا؟ لعله يكون يقضي رمضان أو يقضي النظر. ففي هذه الحالة إذا دعي فليذهب إلى بيته يجب، فإن كان صائما فليصلي. ما معنى يصلي هنا؟ قال بعضهم أنه يصلي لهم صلاة في بيتهم، فإن الله جاهل لصلاته في بيتهم بركة. والآخرون وهو الراجع والله أعلم قالوا إنه فليصلي أي يدعو لهم، فليدعو لهم يعني الدعاء كما فسر. بعضهم قال صرح قال يصلي صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سنة المباركة كان إذا زار أم حرام وغيرها فكان يصلي في بيتهم فيكون هذا. لكن ما دام فسر، ومن الذي فسر؟ الذي يظهر والله أعلم أبو هريرة رضي الله عنه يعني الدعاء، فهو أعرف بهذا التفسير يعني يدعو لهم ويرجع، وليس المقصود منه أن يحشو بطنه، لأن الحضور في الحقيقة يعطيهم مؤانسة والتوانس والإكرام، وأنك تواضعت وجيت في هذه الحالة سواء كان رجلا كبيرا أو عامة الناس، فيكون هذا له احترامه ويلقي المحبة بينهم. نعم. جاء في حديث آخر في مسلم وغيره إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء لم يطعم. هذا في النوافل، أما في الفريضة ليس هو تابع لمشيئته، لا بد أن يتم الصوم إلى الليل. ثم قال حدثنا نصر بن علي وهو الجحزمي. نعم. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان أبو الزناد، عن العارج وهو عبد الرحمن بن حرمز العارج من أخص تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه. العارج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، لكنه إذا ألزم هكذا قالوا إني صائم، فإذا قال لا بأس عليك ورضي بهذا، وإلا إذا ألزم الحضور فلا بد أن يجب، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فليقل إني صائم، لا يلزم أن هذا القول يكفي إذا كان من أقرب الأقارب، ربما يقول تفضل شوية الناس جاءوا وكذا وتجلس معهم، هذا له معنى كبير في الحقيقة في التحابب فيما بين الأقارب خاصة الذين يكونوا حضروا. فليقل إني صائم، فإن قال لا بأس فيتركه أو لا يذهب، لكنه إذا ألزم فليجيب، وهو الذي يترجح إن شاء الله. نعم. والله أيا كان الذي يرى، إذا كان قالوا لا لابد تأكل، أيضا في بعض الأحيان الظاهر قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه قالت إني صائمة وقال كلي واقضي يوما مكانه، لكن الحديث ليس بصحيح اقضي يوما مكانه، ولكنه في الحقيقة المسألة يرجع إلى الطرفين، وإن كان ألزم فربما يكون أيضا الأكل يكون أفضل وترك النافلة بنيته الحسنة إن شاء الله يكون له فيه أجر. باب ما جاء في كراهية لك فليجب، جاء في الرواية من دعي إلى طعام فليجب وليمة كان أو غير كانت أو غيره، جاءت رواية صحيحة عما الظاهر ليست خاص بالوليمة، الظاهر الرواية جاءت وما أدري هنا موجودة ولا ما هي، من دعي إلى طعام فليجبه وليمة كانت أو غيره، وفي رواية من دعا إلى الوليمة، والوليمة دعوة عامة ليست وليمة، اللفظ الوليمة عند العرب ليس خاصة بعد الزواج أو بعد النكاح. نعم. قال ابو عيسى فقل الحديثين في هذا الباب عن ابي هريره الصحيح ماذا يقصد فان كان صائما فليصلي كذلك ال يقول اني صائم الذي يظهر محمل هذا الحديث وهو صحيح ايضا انه اذا لم يلزم عليه ولم يلح عليه فليبقى على صومه قال ابن الملك امر صلى الله عليه وسلم المدعو حين لا يجيب الداعي ان يعتذر عنه بقوله اني صائم وان كان يستحب اخفاء النوافل لئلا يستحب اخفاء النوافل لئلا يؤدي ذلك الى عداوه وبغض في الداعي انتهى قال النووي محمول على انه يقولها اعتذارا له واعلاما بحاله فان سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور وان لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضور هذا هو قوله غير واحد من الأئمة الشافعي وكذلك الإمام أحمد رحمه الله نقل هكذا إذا ألزم فليحضر على الأقل وإن لم يطعم ثم قال باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها قال حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد للعارج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه حتى إذا كان عليها قضاء أيضا فلا بد أن قضاء من رمضان أما في شهر رمضان فلا تحتاج في أول من أول اليوم إلى آخر الشهر لا يحتاج إلى الإذن القضاء أيضا يشترط لأنه ليس بلازما في هذا اليوم قضاؤه وزوجها شاهد ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تكون عليها أيام من شهر رمضان فما كانت تقضي إلا في شعبان لكثرة ما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت تصوم في غير هذا لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يريدها في وقت من الأوقات نعم فحتى القضاء لا يلزم عليها في يوم معين إلا قالوا إلا إذا بقي من رمضان ما من شعبان ما لا يكفي إلا لقضاء رمضان فهنا تستأذن أول اليوم الظاهر ويجب على الزوج أن يأذن لها قالوا في الباب عن ابن عباس وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة وكلاهما صحيح إن شاء الله ولا يضر هذا من ذاك لأن أبو الزناد كثير الشيوخ فمرة يروي عن العارج ومرة يروي عن موسى بن عثمان فلا يضر إن شاء الله في صحة الحديث ولا يعلل به نعم وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد أما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني عنه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال ومن حق الزوج أي النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها هذا الحديث ضعيف جدا فيه راوي حسين بن نمير وهو حسين بن قيس وهو أيضا يقال له حسين بن نمير وهو ضعيف جدا لا لم يأتي هذا الحديث بهذا المعنى لكن فرضنا أنها لم تستأذن الزوج هذا الحديث الضعيف يعطي معنى أنها إذا صامت بدون استئذان من الزوج فجاعت وعطشت ولا يقبل منها هذا ما دام ليس بالصحيح فتأتي المسألة إذا لم تستأذن وصامت نعم فهل يقبل إن شاء الله يقبل وإن كانت أثمت إن كانت نسيت عفى الله عنها إن كانت نسيت ولم تستأذن لكنها إذا كانت تذكر أن هذا واجب عليها أن تستأذن لكنها ما استأذنت وصامت صومها صحيح وأثمت بدون الإذن إلا إذا رضي الزوج إن شاء الله فربما يرتفع عنها الإثم أيضا قال باب ما جاء في تاريخ تأخير قضاء رمضان قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري رحمه الله عن إسماعيل السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم صدوق في حديثه بعض الوهم وهنا لم يهم إن شاء الله لم فقد وفق وجاءت روايات أخرى بهذا المعنى. عن إسماعيل السدي عن عبد الله بن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه عبد الله البهي عن عائشة وقالوا إنه عبد الله البهي عبد الله البهي أن صدوق يخطي أو ضعيف يقول يخطي كثيرا لكن الرواية جاءت في المستخرج لابن أبي عوانة برقم 2885 من طريق يحيى بن سعيد عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها وكذلك في الطبراني في الأوسط من طريق يحيى عن عمرة عن عائشة والحديث صحيح على كل حال من غير طريق عبد الله البهي. ولكن قالوا أيضا من عبد الله البهي قالوا أنه علة أخرى ما ضافي أنه لم يلقى عائشة إلا أن البخاري رحمه الله في تاريخه الجزء الخامس صفحة 56 أثبت سماعه عن عائشة رضي الله عنها وأخرجه مالك أيضا وغيره من طريقه ابن سعيد. على كل حال الحديث صحيح إن قد يكون يعني له طرق صحيحة كثيرة فهو لأجل أن حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أنا أشرت إليكم في بعض الأيام قلت هناك يقال إن من صام رمضان ثم أتباه ستا من شوال فيكون كأجر السنة. هل كانت عائشة؟ قالوا أنه لا يجوز للإنسان الذي عليه قضاء رمضان إلا أن يقضي أولا من رمضان ثم يصوم الست من شوال. بعد ست من شوال يأتي الأيام البيض في كل شهر كذلك أيام الاثنين والخميس. هل يعقل أن عائشة رضي الله عنها ما كانت تصوم هذه الصيام كلها والنبي صلى الله عليه وسلم صائم؟ إذا عرفت أنه صائم فصومها لا يضره كذا. فالذي يظهر والله أعلم ما يلزم أتباعه ستا من شوال. قالوا أنه لا يكون إتباعا لست من شوال إلا إذا كمل الإنسان من رمضان الباقي وبعد ذلك يتبع ستا. معناه إذا لم يصم في شوال فلا يجوز له ولا يجوز أن يصوم أشياء أخرى. قد يكون يصوم لكن ليس له أجر هكذا يقولون. لكن الذي يظهر إن شاء الله أنه لو لم يصم ست من شوال وصام نوافل أخرى وما صام لو لم يصم من رمضان قضاء رمضان وصام شوال وصام أيام أخرى ولو بعد شهور كمل يكون جائزا إن شاء الله نظرا لما كانت عليها عائشة رضي الله عنها وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وما كنا لنفهم أن عائشة ما كانت تصوم بعدها أشياء أو نوافل من الصيام والله أعلم. هذا قول قبل رمضان قادم مسألة أخرى لكن قالوا لا يصح لها أن تصوم النوافل لا يصح لها الأجر من صام رمضان وأتباعه ستا من شوال فلا بد أن يكون يقضي ثم بعد ذلك تصوم ستا من شوال. ما يقال أنها ما كانت تصوم ستا من شوال والله أعلم وإن كان بقي عليها من رمضان أياما لابد أن كانت تصوم السنين هذه الطويلة، ولذلك استشف منه أنه إذا لم يصم من قضاء رمضان وصام ستا من شوال إن شاء الله يكون له أجره، غاية ما تقول أن الأجر قد يكون معلقا حتى يتم ستا من قضاء رمضان. نعم الله أعلم. هذا جاء قال به ابن عباس وغيرهم، قالوا من لم يقض من رمضان وجاء رمضان آخر فليقضي وليفضي، ألا هذا يفتون؟ وهو قوله الإمام أحمد رحمه الله. نعم أين يفضي هكذا، لكن الآخرين قالوا عليه القضاء وليس عليه الفدية، هذا من اجتهاد ابن عباس، لكنه يخاف أنه الصحابي في هل في مجال للاجتهاد في هذا، ممكن الله أعلم، لكن بعضهم قال قد يكون هذا أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة على كل حال الاحتياط فيه أنه لا بد أن يصوم. قضاء رمضان بنيتين، لا هذا نوع من صيام وهذا نوع من صيام، لا يمكن أن يدخل بنيتين والله أعلم، بنية الصيام ست وبنية قضاء ست أيام وسبع أيام من رمضان في شوال، بهذه النية يجمع في صوم يوم واحد للاثنين لا. باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، قال وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. نعم. باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده، قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال أخبرنا شريك، من يكون هذا؟ شريك بن عبد الله النخعي القاضي ضعيف الحفظ، عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها. حبيب بن زيد هذا، نعم حبيب بن يزيد ولا حبيب بن زيد عندكم؟ حبيب بن زيد هذا مصدور عن ليلى مولاتها، ليلى هي مقبولة أيضا، عن مولاتها الظاهر مولى من عالى يعني عن سيدتها، وهي صحابية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هي أم عمارة الأنصارية، مولاتها مولى من أعلى ومولى من أسفل، مولاتها لسيدتها، وهي قيل إنها أم عمارة الأنصارية صحابية معروفة، ففيه شريك ابن عبد الله النخعي وحبيب بن زيد ومولاتي ليلى مولاتي الأنصارية، هذه مقبولة أيضا، ولذلك هذا الحديث إسناده ضعيف. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل عنده أو إذا أكل عنده المفاطير صلى، المفطرون الظاهر إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه أي على الصائم، الصائم إذا أكل عنده المفاطير، مفاطير جمع مفطر، صلت عليه الملائكة، هذا فضله هكذا قال، لكن الحديث ضعيف. نعم. وإذا أكل عنده وصبر لا شك فيه، والطعام مشتهى منه والصيام صيام التطوع، فالصبر قد يعطيه أجر، لكن هذا الحديث ليس به صحيح. نعم. وفي رواية أخرى أيضا جاء عن جدته أم عمارة، عن ليلى عن جدته أم عمارة، على كل حال فالحديث ضعيف. قال حدثنا، قال الترمذي رحمه الله بعده قال حدثنا قال أبو عيسى روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد ليلى عن جدته أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا يكون من اضطراب شريك سيء الحفظ أو حبيب بن زيد أو أي واحد الذين يخطئون في الرواية، فمرة قالوا عن مولاتها ومرة قال عن جدته. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي أنه قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدتي أم عمارة
بنت كعب الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي وقالت إني صائمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ ربما قال حتى يشبع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أصح، لو قال حسن أصح من حديث شريك كان يكون أفضل، وإلا مدار الرواية على مولاتي على ليلى وهي لم توثق فهي أيضا هذه الرواية أيضا ضعيفة. نعم. ثم قال حدثنا محمد، فإذا ليس حديث حسن صحيح، بل إذا قال حديث حسن أصح لأنه هذا مما يظهر فيه التساهل كما قال تساهل الترمذي رحمه الله بأن فيه ضعيفان ومع ذلك صح هذه الرواية، والله أعلم من أين هل له طرق أخرى لم يحكم العلماء عليها بالصحة وقالوا إنها ضعيف. نعم. شريك من هو؟ يخطي كثيرا، قل هكذا، قل ضعيف أو يخطي كثيرا. لا ما قال فين هو، إذا كان صدوق فقد قال فقد نقل الظاهر. نعم شريك بن عبد الله النخعي صدوق يخطي كثيرا، شوف أيوة يخطي كثيرا معناه إذا كان صدوق اللهجة لكنه ذاكرته لا يعني تعطيه كما يريد فهذا يكون ضعيفا، لأن الحديث الصحيح لا يكون صحيحا إلا إذا كان تام الضبط أو خف الضبط على الأقل، فيكون صدوق بمعنى خفيف الضبط ضبطت عليه أحاديث وليس هذه منها من الممكن، لكن ما دام يخطي كثيرا فيحكمون عليه ضعيف يحتاج إلى المتابعات الشواهد. كلمة صدوق لابد أن تفهموا بارك الله فيكم، مثل ما قالوا في كان صدوق اللهجة ولكنه ضعيفا في حفظه، وكان صدوق اللهجة وكان يروي من كتب غيره يعني المناولة أو شيء، فصدوق بمعنى هناك يقصدون به صادق في نفسه ليس كاذبا ولا متهما بالكذب لكنه حفظه ضعيف فلا يقدر أن يأتي الحديث على وجهه. نعم. فصدوق يخطي كثيرا إذا كان يهم قليلا، ولذلك هذا في القلب منه شيء كثير ينبغي أن نجمع روايات دائما أصيب بهذا، لكنه ما وجدنا، لو كان نرجو من الله الجامعة الآن تفتح مراكز بحثية ربما أنا قدمت أيضا هذه الأفكار، قلت صدوق نفسه أنتم تفهمون هذا المعنى. قال ابن حجر في تعريف الحديث الحسن فإن الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، خمسة شروط، فإن خف الضبط فهو حسن لذاته، فإن خف الضبط فهو حسن لذاته، لعلك حسنت يا ابن حجر ويا أيها المحدث، وخفة ضبطي في هذا الحديث الذي حسنته. إذا قارنا هذا الحديث الذي أمامك ربما يكون العلماء خطأوه في زيادة لفظة أو في الإسناد وغيره، فإذا يجب على الأمة الآن أن تبحث كل من قالوا فيه أنه ثقة يخطي، تجد في إذا ضربت على أن هذا الفارسة الشاملة بالعالة الكاتبة صدوق له أوهام، صدوق يهم، صدوق كذا، أو صدوق يخطي كثيرا، يخطي كثيرا يجعلونه معنى ضعيف، لكن صدوق ثقة يخطي، ثقة له أفراد، أفراد معنى أخطأ فيه يخالف، وفي هذه الحالة تجد ناسا كثيرا، أين هذه الأخطاء التي لعل الباحث يقع على خطئه ويقول رواه شعبة وهو صحيح، ما هو كذا؟ فإذا يجب على الأمة في هذا الزمان أن تبحث هذه الأشياء وتجعل لطلبة العلم الفهرسة، وليس فهرسة للحديث فقط، ليس يقدر عامة الطلبة إلا إذا كان له قدم صدق وعمل جاد في هذا قديما عرف، بحيث ينظر الحديث يرويه صدوق أو يرويه صدوق يخطي لكن وہ فی صحیح البخاری غیر راو براو والآخرون کلهم من راو خاص او غیر لفظ بلفظ والآخرون یخالفونه هذا يسمى دراسة معللة لابد أن يبحث عالم أو علماء يجتمعوا في المراكز وندعو الله تعالى إن لم يكن هذا العمل في المملكة والله يخلق ما يشاء لكنه في هذا الزمان ندعو الله تعالى يكون مركز البحث مراكز البحثية التي في الجامعات كذلك مركز السنة والسيرة هذا الموضوع قدمته قبل 15 سنة عندما كانوا طلبوا مني لما أرادوا تأسيس هذا المركز طلبوا بعض الآراء هكذا شيخ عمر فلاتة رحمه الله كان تلك الأيام أكثر من 20 سنة سابقا نعم وتحقيق بعض الكتب من جملتها إتحاف المهرة من جملتها لسان الميزان لأن المطبوع في الهند فيه أخطاء كثيرة قدمنا والحمد لله قرروا الاثنين واحد الاثنين منها لي في بعض العمل إتحاف المهرة جزء منه اللي فيها مالك ومحمدين طبع وأما لسان الميزان ما وجدت تعبا في كتاب ما في التحقيق مثل هذا لأن 5 نسخ مقارنة أو كذا كان متعب جدا وقدمنا العمل منذ يمكن أكثر من 12 سنة وإلى الآن ما طلع ما ندري وقالوا أن بعض الأيام قبل 2 أو 3 سنين قالوا أن بعض الباحثين ما قدم إلى الآن فكيف نتبع والآن يقولون أنهم قدموا فتقدموا من جديد إلى المقام العالي لا خادم الحرمين حفظه الله يوافق فالحاصل على كل حال هذا ينبغي أن تتبناها هذه المراكز إن لم يكن في المملكة لا تجد في العالم الآن من يكون له إلا أفراد مساكين ونحن نقول ندعو دائما أن نجتمع إذا حتى يبحثون في أمريكا ناس مخلصين يبحثون في أمريكا واحد فرد واحد من علماء أهل الحديث في الهند هناك في أمريكا ولما رأى فضائل الأعمال لجماعة التبليغ فيها كل غث وصمين فأخرج كتابا فضائل الأعمال صحيح فضائل الأعمال جمع بالفعل يعني أنا وجبت بها وهذا أنا والشيخ صفي الرحمن صاحب الرحيق المختوم اتفقنا على العمل فيها قبل أكثر من حوالي 20 سنة ونحن في حائل كانت دورة هناك لكنه ما قدر هو ولا أنا ما وجدت فرصة فجزاه الله خير واحد من الإخوان أبو حمزة صديقي هذا أخرج كتاب صحيح فضائل الأعمال فلو اجتمع هؤلاء الذين لهم ذوق في العالم في العمل يكون أفضل كما يقول إقبال هذه النجوم المنتشرة في السماء لو اجتمعت لكانت ربما أوهجا أو أكثر وهجا من الشمس أما المتفرقة ما تطبيق فبالفعل الاجتماع قد يكون يأتي بخير لا أحدكم يقوم بمثل هذه ندعو الله تعالى فكذلك يعني الآن هذه مسألة في الحقيقة لا يجب علينا هذا يخطي كثيرا لكن ليس كل من يخطي في جميع الأشياء يخطي الصدوق قد يكذب وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم إبليس قال صدقك وهو كذب كذلك موضوع آخر هو بحث في مسائل الفقه في ضوء الكتاب والسنة الآن كل مذاهب انفردوا لما عندهم ويدرسون ويتقاتلون وكذا أنا أقول لإنهاء هذا الخلاف التعصب المذهبي لو أعد جيل كل مرحلة من التعليم الآن الحمد لله هنا في المملكة جزى الله هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم الذين قاموا على التعليم حتى في مسائل تأتي خلاف في أو قول مخالف للسنة في بعض الأحيان ليس عليه دليل ليس مخالف ليس عليه دليل في ذات المستقر ما أدخلوه في الفقه في كتب الثانوي والابتدائي يتحرون الصحيح نقول فنحن لابد أن نعد هذا الشيء لكل مرحلة في مرحلة الكلية أيضا تكون هناك دراسة للفقه الصحيح أو هو فقه الكتاب والسنة المياه إذا فتحت باب المياه عند ابن رشد في بداية المجتهد كذلك إذا فتحت عند فتى القدير عند الكمال بن الحمام في شرح الهدايه اذا فتحت عند ابن حزم اذا فتحت عند النووي في مجموع شرح المحذر تجد فيه مسائل مبعثره مستدله وبعضها ليس لها دليل. لماذا لا نجمع هذه المسائل ونرجح فيما اختلفوا فيها ونعطي للأمة الراجع فيها بالدليل إن شاء الله، فيتربى جيل إن شاء الله لا يتعصب للمذهب ولا يتقاتل. في الأول كانوا يتقاتلون لأن كل مذهب كان يكون له دولة، والدولة كأنها تقاتل الدولة الثانية والعلماء، وكان حتى العقيدة الآن في العقيدة يعني آذوا أصحاب الإمام أحمد هم كانوا رموز لصحته أو تصحيح العقيدة، آذوا في كل زمان من زمن الإمام أحمد رحمه الله إلى يومك هذا موذين. الآن إذا سمعوا أنه من السعودية عالم هذا وهابي فاجر كافر هكذا يقولون الآن يا أخي سبحان الله. هؤلاء سيئوا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم مثل أخيه، يعني مثل هذه التعبيرات العجمية عندهم. فنريد أن يكون العقيدة أيضا ينشر كثير، كذلك الفقه الصحيح في كل مسألة. المالكية عندهم شيء يعني سبحان الله ما تعرف العجب أنه الإمام مالك نفسه وضع اليدين ذكر حديثه في الموطأ ما يأخذونه ويمشون على ما جاء في مختصر خليل مطول جليل، عجيب يا شيخ. فالمسائل هذه لماذا العلماء لا يقومون بمثل هذا؟ لماذا لا يخافون ولا يخوفون الناس؟ نعم، يعني هذا سوء ادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يتركون الحديث الصحيح ويعملون، اليس هذا سوء الادب؟ وهذا حتى المدونه لو ذهبت تبحث نسخه وتحصل، لو ادخلت الان في الطباعه أشياء أخرى طباعة جديدة ما أحد يعرف أنك أدخلت وما أدخلت. نعم، لكن الأحاديث الحمد لله ينخلونها حرفا حرفا ويخرجونها، ما هو كذا؟ فأي كتاب للفقه لا تجد له أصل، ولو زاد الآن الطابع الجديد شيء فيه مسألة أدخلها شيء واحد رافضي ما تقدر تميز. كتاب مطبوع في الهند التعليق المغني على شرح الدارقطني للشيخ شمس الأقرازي مبادئ، ثم تبعه في المدينة عبد الكتب ايش اسمه كذا يماني محسن يماني أظن، اي نعم. فكتاب مطبوع وصور في باكستان، هذه تبع ثانية ثالثة، صوروه في بيروت، صوروه بيروت تصوير، لكن كيف غيروا فيه؟ يعني الذي يطالع يحسن. حديث عثمان رضي الله عنه في المتبوعة الأولى والثانية والثالثة كلها لما قال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لما جاء وغسل رأسه وغسل يديه ثلاثا ثم مسح رأسه وغسل رجليه ثلاثا، مسح رأسه وغسل رجليه، ماذا عمل؟ ربما هذا رافضي الطابع بالصورة في بيروت، فقال مسح رأسه ورجليه، كلمة غسل أخرجها من السطور وهي صورة، لكن شوف كيف أدخل فيه، ما يقدر يعرف إلا من يكون يعرف الحديث هذا. ثم مسح رأسه ورجليه ثلاثة، مسح رأسه ورجليه، مع أنه النصوص كلها وغسل رجليه ثلاثة، لأن الرافضة عندهم مسح للرجلين ما هو. نعم، والكتب الآن من الذي يتبع؟ إذن هذا ينبغي أن يكون يعني محاكمة عالمية. يقول واحد من الإخوان تلك الأيام اللي كانت بيروت تحت القنابل قبل مدة، فكان يذهب من مرشد هذا صاحب هذا الرجل بطل جدا، هذا مرشد الذي هو مكتبة أسدية، كان أول نشتري منه كيف قدام يعني هذه خلوها شوية، قلنا له مرشد هو مرشد أبوهم صاحب الأسدية مكتبة الأسدية، كان يأخذ من المكتبات ويتكي عند أي جدار يحط الخشب كذا ويجيب الكتب. السنة الكبرى للبيهقي جاء مصور جديد هناك يبيعون دون 200 وهذا يبيع 180، نشتري عنده، كان يبيع هذا أراد أن راح في ايام الخطر كبير كان راح بيروت ويطبع الكتب. قال كيف تروح تحت القنابل؟ قال لنا طريقة. كان يتفق مع مكتبة ويروح ويتكسب قد كثير هذا الرجل الآن ما شاء الله أولاده. قال نروح ناخذ ايش كان عندهم الذين في بلشيات اسمها خاص. قال ناخذ منهم رجل نكريهم يركب معنا في السيارة يوصل، إذا شافوه قالوا هذا منا ما يتعرضوا. ثم لما تحمل السيارة أيضا نعطيهم فلوس كثيرة حتى يعبروا لنا الحدود. هذا واحد من كلامه يقول والله يتبعون هؤلاء النصارى واليهود الكتب هناك. صحيح البخاري مصحف مرصوص فوقه بعضه فوق بعض، يأتي وبنجاسته يجلس عليها ويحاسب ويمشي يجلس عليها. هذا النصراني أو اليهودي يتبعون ويجلس عليها، ما عنده قرآن، فرق بين القرآن والحديث وكتب هذا كتب هذا، يجلس عليها. قال رأيت بنفسي وقلت له قم من هنا أمشي. فهذه نقول لماذا لا يكون في أيدي أمينة؟ الله المستعان، هذه اتباعات كل المسلمين يفسدون عليهم من كل ناحية. شوف كيف غيروا وغسل مسح راسه ورجليه، حذف من المصور كلمة غسل وتقديم وتأخير حصل في الستر وركبوه. الله أكبر. هذا للشيخ شمس الحق صاحب عون المعبود، صاحب عون المعبود. باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون في هذه الصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، بندار غندر، قال حدثنا شعبة عن خبيب عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن جدته أم مارة بنت كابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه حتى يفرغوا أو يشبعوا. كل حال ضعيفة. نعم. وهنا أم عمارة بنت كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا نتيجة لضعف هؤلاء الرسالة، صارت مرسلة. أم عن جدته أم عمارة بنت كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن جد ليلى عن جدته أم عمارة، هو هذا جدته، أي جدته أم عمارة، الجدة أم عمارة، فاضطراب حاصل على كل حال لأجل الضعفية. فالحديث ضعيف أيضا. وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد، وعن مولاة لهم، المراد بالمولاة هنا المعتقى بالفتح، يعني مولى المعتقى بالفتح ولا المعتقى؟ إذا كان عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون معتقتها، ولكنه يقول عن معتقة يعني عن جاريته أو كذا. باب ما جاء، الحديث ضعيف على كل حال وفيه علة الخطأ وعلة الإرسال. باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة، قال حدثنا علي بن حجر أنه قال أخبرنا علي بن مسر، علي بن مسر من الأئمة الثقات القرشي، أنا عبيدة ابن معتب، وهذا أيضا ضعيف الحفظ. أنا عبيدة ابن معتب وليس عبيدة، أنا إبراهيم عن الأسود. نعم، عن الأسود وهو أسود ابن يزيد النخعي، أنا عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. عبيدة بن معتب ضعيف، إلا أنه أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وأبو نعيم في المستخرج ومسلم من طريق عبيدة، عن طريق معاذة أن امرأة، هذه الرواية جاءت من غير ذكر معتب، قال أن معاذة وهي معاذة العدوية أن امرأة سالت عائشة رضي الله عنها فقالت أحرورية أنت؟ قالت ما باله، ما الحديث معروف، ما بال الصيام يقضى ولا نقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قالت لا، إنما أصل فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا بقضاء الصيام فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. والحديث صحيح من طريق آخر، ولذلك يقال صحيح إلا أنه من طريق آخر، وطريق عبيدة بن معتب يكون حسنا لغيره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، أي حسن لغيره، وقد روي عن معاذ عن عائشة أيضا، والعمل على هذا عند أهل العلم لا لان بينه خلافا أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال أبو عيسى وعبيدة وابن معتب الضبي الكوفي يكنى أبا عبد الكريم، إلا أنه ضعيف، وما ضاف حفظه في آخر حياته اختلط، فزاد حفظا فزاد ضعفا بالحفظ على ضعف. ثم قال باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. هذا الحديث مشهور أظن حتى جاء في ليس في البخاري. قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد الحكيم البغدادي ثقة من الطبقة الحادية عشر، الوراق، وأبو عمار الحسين ابن حريث، نعم ثقة، الخزاعي، حرف الخزاعي، حسين بن حرث أو حارث الظاهر، لكن قالوا حرث هكذا ضبطه بحاء وسكون الراء، الحرث الخزاعي ثقة. قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، وهو يحيى بن سليم في حفظه ضعف. قال حدثني إسماعيل بن كثير المكي وهو ثقة. قال سمعت عاصم بن لقيط ابن صبرة أو صبرة العقيلي وهو ثقة عن أبيه لقيط ابن صبرة الصحابي، قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق. خلل بين الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، لأن قد يكون الإنسان إذا غفل لا يصل في ثنايا الأصابع وفي غضون الأصابع، نعم، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث جاء تعب يحيى ابن كثير يحيى ابن سليم الطائفي في هذا الحديث، سفيان ابن عيينة عند الإمام أحمد وابن خزيمة، فالحديث صحيح لغيره أو حسن صحيح، قل هكذا صحيح من طريق يحيى ابن سفيان وحسن لغيره من طريق يحيى ابن سليم، هذه تنزيلا على القاعدة، فيكون الضعيف إذا وافقه الثقة أو ضعيف مثله ليس متهما بالكذب فيكون حسنا لغيره، فإذا الصحيح إذا وافقه ثقة، ضعيف إذا وافقه صحيح الحديث وافقه الضعيف فيكون صحيحا أو حسنا وصحيحا، نعم أي حسنا لغيره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يعني صحيح من غير طريق يحيى بن سليم وحسن لغيره من طريق يحيى بن سليم. وقد كره أهل العلم السعوط للصائم، ورأوا أن ذلك يفطره، وفي الباب ما يقوي قولهم. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ففهموا من هذا أنه إذا دخل بالاستنشاق، والاستنشاق من النشوق نشق، والنشق هو سحب الشيء من الأنف، نعم، وكذلك يعني استنشاق، والاستنثار هو إخراجه، فيكون كأنهم قالوا هذا يشبه الصعوط، والصعوط الدواء إذا أدخل في الإنسان عن طريق الأنف، وإذا كان عن طريق الفم لدود أو جانب الفم في الغالب، نعم، فهو اللدود، لدود والصعود. فهنا قال لما كان مبالغة في الاستنشاق نهي عنه في حالة الصوم، كذلك يكون الصعود أيضا، أي إدخال الدواء عن طريق الأنف، وهذا قطعا يدخل في الحلق أو في من الحلق إلى البطن، الدواء لا يكون إلا للبطن، فبذلك لا ينبغي أن يقال أنه لا يعني لا يفطر. نعم الاستنشاق إذا كان أخطأ ودخل في الحلق شيء فهنا ينبغي الاختلاف، لكن في الصحوت لا ينبغي الاختلاف، لأن الدواء يلقى في الحلق ومن هناك إلى البطن. أما إذا كان في الأنف فقط، ولذلك قالوا إذا كان الإنسان مضطر أن يأخذ قطرات الأنف بحيث يحفظ على نفسه ولا يدخل في الحلق فلا بأس. أفتى بعض العلماء من أدوية من فتاوى المريض وكذا جاء نجمع لبعضهم في هذا. فإذا إذا كان صوت والمقصود إدخاله في الحلق ثم البطن فهنا لا شك أنه يكون مفطرا، لكن إذا كان لا يدخل فيه فهو ولو وجد حرارة الدواء ومرارته في الحلق أيضا لا يكون مفطرا. وقد كانت النساء قد أذن لهن أن يطعمن الطعام بحيث لا يدخل فيه، فمثل هذا والله أعلم. لكن إذا كان مقصود من الصعود والدخول في البطن فهذا لا يشك فيه، لأنه ما دخل في البطن يكون مفطرا. لا ليس بلازم الآن، من الممكن أن تكون خاصة يكون انسداد فتأخذ التحافظ لا يدخل فيه الحلق تحسل فيها شيء من الأثر، لكنه ما دام لم يدخل إن شاء الله لا يكون ولا ينبغي لا يكون مفطرا ولا ينبغي استعماله إلا ضرورة والله أعلم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن صحيح، وقد كره أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطره، وفي الباب ما يقوي قولهم. نعم يقول وفي الحديث ما يقوي قولهم، قال وفي الحديث ما يقوي قولهم، في الباب هنا في الشرح قال وفي الحديث ما يقوي قولهم أي في هذا الحديث. قال الخطابي في الحديث من الفقه إن وصل الماء إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان ذلك بفعله، ولا قياس ذلك، كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك من في موضع الطعام والغذاء أو في غيره من حشو جوفه انتهى. نعم واختلف إذا دخل من ماء المغمضة والاستنشاق إلى جوفه خطأ، وقالت الحنفية ومالك والشافعي في أحد قوليه والمزني أنه يفسد الصوم، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق والأوزاعي وأصحاب الشافعي أنه لا يفسد الصوم كالناس، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون محول عليه، لأنه موافق لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم بقي شيء وهو أنه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما في غير حالة الصوم، ينبغي المبالغة في الاستنشاق حتى ينظف ما في داخل الأنف. والإنسان الذي يكون متعود 11 شهر في المبالغة ربما ينسى في رمضان ما هو كذا، فإن شاء الله لا يؤخذ عليه. باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري الثقة قال حدثنا أيوب بن واقد الكوفي، جاءت المصيبة، أيوب بن واقد الكوفي متهم بالكذب متروك، عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. هذا الحديث يعني من جميل إسناد والله أعلم ضعيف جدا. نعم قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرف أحدا من الثقات رواه. ما أدري ألقت أنا من زمان يعني قبل أسبوع ضعيف جدا، وبدأت أتتبع روايات ابن ماجه في رقم 1763 على الكبير للترمذي الجزء الأول صفحة 37 مشكل الآثار للطحاوي ماجم الصغير، هذه كلها جاءت بإسناد آخر لكنه فيه ضعفاء آخرين. نعم بالإجمال قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث هشام بن عروة، وقد روى موسى الصغير موسى ابن داود عن أبي بكر المديني ويقال المدني ويقال المدائني، هذا أيضا ضعيف، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا، هذا متروك ضعيف جدا. وعن ابي ومداره في الطرق الاخرى على ابي بكر على ابي بكر المديني وهو ضعيف فالحديث ضعيف. قال ابو عيسى وهذا حديث ضعيف ايضا. ابو بكر ضعيف عند اهل الحديث. وابو بكر المدني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر وهو اوثق من هذا واقدم، لكن في ترجمته قال ابن حجر فيه لين ايضا، يعني كانه في طبقه واحده لا ابو بكر المدني اسمه الفضل المبشر والثاني الذي روى عن هشام بن عروه هو ضعيف. الأولى متى كانت؟ واليوم؟ الله المستعان. هو بالحقيقة هذا كره العلماء إلا إذا نبت الشعر ويكون ما يقصر أو يخلق. الآن ماذا تعمل؟ على كل حال ما دمت عملت فاذهب ومرر موسى عليه، قال لي موسى مرر وندعو الله لنا ولك القبول إن شاء الله. ولا ينبغي مثل هذا، يعني لابد أن يطلع الشعر الذين يفطون حتى مو كل يوم. وأنت أحسن سألت، واحد باكستاني جاء وعمل في الصباح وفي الليل، بعدما حلق في الليل جاء يسأل فحلق لهيته، حلق لهيته، قال ما كان شيء إيش أحلق. قلت هذا فقيه كبير جدا سبحان الله. سبحان قلت هل كانت من عادتك؟ هل قال لا وجد فرصة؟ أعوذ بالله. سبحان الله، يعني الإنسان إذا أراد أن يشتري بعشر ريال شيء يسأل فين يكون أفضل وفين يكون صحيح، فين أروح، فين أحصل، ويأتي يعني يتجه خلاص ما يسأل عن العمرة شيء. يقول واحد منهم يقول أنا ما كنت أعرف أن الإحرام ضروري هناك، أنا جيت في مكة الآن أربط إحرام من هنا، لما قالوا له لا يصح قال أنا أخذ الإحرام من هنا وأعتبر، أنا ما كنت أعرف أن الميقات عليه ضروري. شوفوا سبحان الله، فالإسلام الدين مظلوم كل واحد يحكم فيه. قال حدثنا نعم وفي الباب باب ما جاء في الاعتكاف. والاعتكاف قالوا أنه لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وشرعا لزوم الإنسان المسجد مسجدا من مساجد الله لعبادة الله تبارك وتعالى أياما معدودة أو أيام يوما أو يومين أو ساعات محدودة كما قالوا، كله يكون اعتكاف. وهو لا شك أنه ليس بواجب إجماعا إلا أنه من سنة رسول الله ينبغي. قال بعض العلماء لا يجوز لأهل القرية كلهم يتركوا الاعتكاف، لا بد يترك، هذا رأي لهم، لكنه ليس بواجب إلا أنه كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من السنن النوافل ينبغي يأتي به البعض من الأمة ضروري، وإلا تنسى السنة في الحقيقة وتموت السنة بين الناس. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا عبد الرزاق الإمام صاحب المصنف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة وعروة زهري عن عروة، يعني قال عن الزهري عن سعيد المسيب وعن الزهري عن عروة عن أبي هريرة وعروة عن عائشة، روى سعيد المسيب عن عروة عن عائشة أو الزهري روى عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، وجاءت الروايات أنه اعتكف في الأشهر الأول ثم اعتكف في الأشهر الأوسط ثم لما أوري ليلة القدر فكان اعتكف صلى الله عليه وسلم على الأشهر الأوسط. قال من أراد أن يتحرى ليلة القدر فليتحرى في الخمس وعشرين في خمس بقينا أو سبعين بقينا إلى آخره، فرجع من رجع، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف في الأشهر الأخيرة ولزم الاعتكاف إلى أن لحق بالرفق الآلة إلا سنة واحدة لما جاءت نساؤه وضربنا الخيام في المسجد وضاق المسجد للناس فقال انزوا هذه الأخبية ولم یا تکلف تلک السنه فاتکف فی شعبان صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الباب عن ابی بن کعب و ابی لیلا و ابی سعید الخدری انس و ابن عمر قال ابو عیسی حدیث ابی هریرہ و عائشہ حدیث حسن صحیح. نعم فی الباب عن ابی بن کعب بلفظ وعاظب النبي صلى الله عليه وسلم في الأشهر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف. الظاهر هو عال عام الذي في فتح مكة. ولما كان من قابل اعتكف 20 يوما. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيره. حديث أبي هريرة قال حديث أبي هريرة وعائشة حديث حسن صحيح أخرجه الشيخان. ثم قال حدثنا هناد وهو ابن السري انه قال حدثنا ابو معاويه وهو محمد بن خاسم ابو معاويه الضرير عن يحيى بن سعيد وهو الانصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشه قال رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. هذه المسألة بالحقيقة متى يدخل المعتكف في مكان اعتكافه في معتكفه؟ متى صلى الفجر؟ أي يوم من الفجر؟ هل هو يوم 20؟ لا، يوم 20 هذا من العشر الأوسط، والليلة 21 هي التي تكون تبدأ منها العشرة الأخيرة. ليلة 21 هي العشرة الأخيرة أو 20، 21 أو 20، 20 هي التي هي العشرة الأخيرة. صلى الفجر ليلة 21، ليلة 20 هو الذي يبدأ منه لا، إذا كان 20 من العشر الأخيرة بعد قضاء 19 يوم، لكن 20 يكون هو لهذا الذي نقول ليلة 21، والعشرة الأخيرة هل تدخل في الليل أم في الفجر؟ لأن الليل سابق النهار، ما هو كذا في التقويم العربي؟ الليل سابق النهار، فرمضان أول ما نرى الهلال نصلي قيام الليل، ما هو كذا؟ والصوم غدا. فإذا أي فجر هذا؟ صلى الفجر ثم دخل معتكفه. هذا حديث صحيح في الحقيقة، أخرجه مسلم وغيره. والذي يبدو أنه ليلة يوم فجر، فجر طيب، فجر 20 معناه يوم 20 كله يكون معتكف. طيب ننظر فيه الآن. يقول هنا صلى الفجر ثم دخل معتكفه بصيغة المفعول بمكان اعتكافه، أي انقطع وتخلى بنفسه بعد صلاة الفجر. لا أن ذلك وقت، لا أن، انظروا، أي تخلى، لكن لا أن ذلك وقت ابتداء اعتكافه، بل كان يعتكف من الغروب ليلة 21، وإلا لما كان معتكفا العشر بتمامه، الذي ورد في عدة أخبار أنه كان يعتكف العشر بتمامه. هذا هو المعتبر عند الجمهور لمزيد اعتكاف عشر أو شهر. وبه قال الأئمة الأربعة، يعني يقول كيف يعني لفيت سبع أسواد الكعبة؟ أيوة، وبعدين رزومك غيرت رزومك. لا الآن متى هذا؟ هذا متى حصل هذا؟ يومين. الآن اكشف راسك من الآن، وأنت محرم، أنت خرجت من الإحرام بالقوة بدون أمر شرعي. أنت كشف راسك الآن وشيل راسك وروح. إذا كنت مخطي ولا بد أن تلبس الإحرام مرة ثانية وتكون محرم، إما اليوم وإما غدا تجي وتطوف سبعة أشواط الصفا، صفا مروة بس باقية لك. كعبة إذا كان سبعة أشواط باليخير إذا كان فيها شبهة لابد أن تطوف الكعبة أيضا، وإلا إذا كان سبعة فقد تم الطواف، باقي عليك ماذا؟ الصفا والمروة. فأنت أحرم تلبس الإحرام إن شاء الله وتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم مرد الموسى على لا تحلق لحيتك، مرد الموسى على رأسك، أنت عملت هذا كله من طرفك أنت وغير مطلوب شرعا. فغير لما تروح الآن وتغير الإحرام في حينه تجي ولا بكرة، لكن لا تغطي رأسك. الله يبارك فيك. لا لا دلوقتي الليل ولا في الصباح أي وقت، لكن كن محرم محرم بعيدا عن الطيب وحاجات كلها. فهمت إن شاء الله؟ هذه المشكلة. جامع النساء ولو كانت واحدة حتى ما حصل بينك. طيب لا ما عليه فدية إن شاء الله، ناسي نرجو من الله العفو. نعم بس لابد تكشف راسك أيضا. نعم يا أخي كيف هو؟ الذي نعرف أن السنة أي ماء ما سواء كان زمزم أو غير زمزم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نشرب جالسا قاعدا ونهى عن الشرب قائما بشدة، لكن الناس لما جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدون شبهة حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم عند بئر زمزم قائما، فقالوا ربما كان له آذار وكان الماء يسقط والترشاش. على كل حال إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعله مع قوله لأمته، فعله مع قوله لأمته، فالقول للأمة أرجع إن شاء الله، ولعل هذا كان لعذر أو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يتلخص لنا أن لا نشرب قائما لا ماء زمزم ولا غيره. أحسن الله إليك، جاء في كلامكم أن الصدوق قد يكذب. نعم والكذب أنا ما قلت أن الصدوق قد يكذب، أنا قلت الكذوب قد يصدق ومثلت لك، لكن أنت قلت الآن أن الصدوق قلت لي أنا قلت أنا ما قلت إلا أن الكذوب يكذب، لكن أن الصدوق أيضا قد يكذب، قد يكون يتوهم شيء، لا حتى قد يكون نعم يكون مشهور بخير الإنسان يعني يكون صالح في حياته، لكنه يقع في الصحابي ماعز وقع في كذا وكذا مو كذا. فهذا المعنى يمكن يكون صحيح إن شاء الله. فهل قصدتم الصدوق قد يخطي؟ أنا أول ما قلت لكنه الصدوق قد يخطي هذا، ولكنه قد يكذب أيضا. ثم استشهدتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما سمعت كما ينبغي، أنا قلت إن الكذوب قد يصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فهذا هو التوضيح. لا حتى ربما يتحمد الله أعلم، يعني ليس معصوما، فقد هذا افتراضات ما هو كذا. هل لبس الكمامات ينافي ايش التوكل والتوحيد؟ لا، التوكل ليس التوكل بمعنى اعقل اي خذ الاسباب ثم توكل على الله، اما ان يترك ناقته بدون الربط والعقل ويذهب يصلي التراويح ربما صارت مع الهوى وراحت. فتوكل على الله، انت ربطتها، انت سياره الحمد لله من احسن ما تكون لا باس وكذا تمشي، لكن ربما تتوقف لسبب من الاسباب، فانت تاخذ كل شيء على من الاسباب، ثم بعد ذلك اذا قلت الان ما دام السبب حاصل ما يحتاج توكل على الله، هذا كفر بالله تبارك وتعالى، لان الامر كله بيد الله تبارك وتعالى. كنا صغار نسمع يقولون شخص كان رايح يشتري الحصان، فقال فين رايح؟ قال اروح اشتري الحصان اليوم. قال قل ان شاء الله. قال الفلوس في الجيب والحصان في السوق، ان شاء الله لا. فقطع الجيب واخذ الفلوس ورجع بخفي حنين، قالوا له جبت الفرس؟ قال لا، ذهبت السوق ان شاء الله، ولما وصلت ففتشت جيبي ان شاء الله، وذهبت ان الفلوس راحت ان شاء الله. فلا بد التوكل. فالكمامات ان شاء الله هذا نفر من قدر الله الى قدر الله. من هو يحيى بن يحيى الذي يروي انه مسلم؟ يحيى بن يحيى ظاهر الليثي، الذي روى عن مالك رحمه الله. نعم. ويحيى بن يحيى الذي يروي عنه مالك. ريال مالك. نعم. سؤال الكبار ولا الصغار أول؟ طيب قل لي أنت. يجوز لك أن تعمل جزاك الله خير، متى عملت لنفسك؟ متى؟ كم يوم صار؟ الآن يمكن تعلقها. لا بأس تروح الناس العلماء يفتون أنك تروح إلى التنعيم وللجهرانة وتعمل غيرك جزاك الله خير، خاصة عايش لا ميت إن شاء الله جدك.